أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. العلم في الإسلام له مقام عظيم وشرفه رفيع. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ومقام العلماء كذلك. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط. وشرف المتعلمين كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن معلم الناس الخير ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها يستغفرون ويصلون على معلم الناس الخير. إذن فالعلم في الإسلام مقامه لا ينكر، وشرفه عظيم، وأقسامه كما هو معلوم: إما علم شرعي وإما علم دنيوي. أما العلم الشرعي فمنه فرض عين على كل مكلف، ومنه فرض كفاية على الأمة في مجموعها. فالعلم بالعقيدة الإسلامية وبما يصح به الإيمان والتوحيد فرض على كل مسلم ومسلمة، أن تعلم حق الله تبارك وتعالى عليك، أن تعلم معنى الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومقتضياتهما وكذلك نواقضهما، بما تتحقق الشهادة وبما تنتقض، كذلك ما يجب عليك فعله من العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والمعاملات. هذه الفروض العينية لا بد من تحصيلها، فلا بد للعلماء أن يبذلوها، ولا بد للمتعلمين أن يتعلموها ويطبقوها. هذه فروض الأعيان، فما زاد على ذلك من التخصص في العلوم الشرعية فهو فرض كفاية على جماعة من المسلمين، وهم الفقهاء والعلماء، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما يحتاج المسلم إلى شيء لم يجب عليه تعلمه لكن وقع له فجأة، فإنه يسأل المتخصص فيه، فصارت العلوم الشرعية منها فروض أعيان ومنها فروض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. أما العلوم الدنيوية النافعة فهي فريضة كفائية، ويجب على الأمة أن يتعلموها، وهي ممدوحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أقوى هذه العلوم وهي العلم الذي يجاهد به في سبيل الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا العلم كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي يختلف بحسب الزمان والمكان، وتقدم فيه أعداء الله تقدما عظيما يوم تقاعس المسلمون عن طلبه وتحصيله. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كما قال العلماء في تفسيرها السعدي والشنقيطي وغيرهم، أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا وأن يتقنوا كل علم يؤدي إلى الجهاد في سبيل الله من تحصيل الأسلحة الحديثة برا وبحرا وجوا، فإنهم إن فعلوا ذلك حموا بيضة الإسلام وذادوا عن حما. فمثلا في العلوم الجوية، وقد تطور فيها الغرب تطورا عظيما، وصار المسلمون تحت رحمة أعدائهم. انظر إلى أشد ما تقدم فيه هؤلاء، وهي الطائرات المسيرة، تقدمت فيها إسرائيل اليهود، وتقدمت فيها الرافضة، وقد أجمعوا على بغض الإسلام ونبذ القرآن وعداوة أبي بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الروافض واليهود. وسماء العالم الإسلامي والعربي صارت مستباحة بهذه الطائرات المسيرة، وهذه من أخطر الأسلحة، قالوا لأن الرادارات لا ترصدها. وأين نام العرب؟ وكيف نام المسلمون ورسولهم يقول ألا إن القوة الرمي؟ لقد طورت هذه الأجهزة وهذه الأسلحة بعد أن كانت مجرد طائرات صغيرة للتجسس والتصوير، صارت تحمل أسلحة فتاكة، وربما يقتل بها كما حدث في اليمن، وكما يحدث وكما يرعب ذلك كثيرا من الدول المسلمة. في فترة من الضعف والهوان تركوا هذا العلم الدنيوي، كذلك في مجال السلاح البحري يجب على المسلمين أن يتعلموا ما يردع به عدوهم، أو أن ترهبون به عدو الله، من حاملات الطائرات والفرقاطات، بل والغواصات النووية أيضا، لئلا يكونوا تحت رحمة أعدائهم كما هو الواقع المعاصر. إذن فليس العلم علما شرعيا فقط، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علم الدروع، المدرعات الحديثة والقديمة، لتحصنكم من بأسكم، من بأس الإنسان بالإنسان، هذا علمه الله عز وجل لبعض أنبيائه، فأين المسلمون من ذلك؟ إذن فالعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة لا سيما العسكرية، بل وفي شتى المجالات من زراعية وهندسية ومعمارية وتجارية، وفي شتى العلوم، حتى لا يحتاج الناس إلى غيرهم، حتى لا يحتاج المسلمون إلى عدوهم. الآن المسلمون يتفرجون على حرب كونية اقتصادية تقنية تجري ما بين أمريكا والصين، ونحن نتفرج لمن الغلبة، وهذا يؤثر علينا لأننا نستجدي من هؤلاء وهؤلاء، حتى الإبرة نستوردها منهم. إذن فالإسلام هو الذي دعانا للعلم وحثنا عليه، وبين أنه فرض كفاية على المسلمين، ويجب على ولاة أمور المسلمين أن ينوعوا وأن يغايروا بين أنواع المتعلمين في شتى التخصصات التي تطلبها الأمة، وإلا ضاع دينها. فلا دين بغير قوة، ولا قوة بغير سلاح، ولا سلاح بغير علم، وهذا العلم إنما يقع ابتداء في ساحات التعليم في المدارس. ونحن في مقتبل ومستهل عام دراسي جديد كان لا بد من هذه الوقفة، فإن المدارس في التاريخ الإسلامي تنوعت وتطورت، ولسنا بحاجة أن ننظر إلى الغرب الذي تقدم إلى الآن فيمن علينا ونحن أرباب هذا الشأن. إن الإسلام عني بالعلم منذ اللحظة الأولى، بل منذ الثانية الأولى من نزول الوحي، بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره بالقراءة، وأمره بالقراءة مستعينا باسم ربه عز وجل الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. فما أحوجنا إلى هذا العلم؟ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا للتعليم وحض عليه، وقال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها علما ينتفع به، فأين نحن من هذا؟ وكان كما ذكر ذكرت بعض الكتب المسندة أن أسار بدر من الكافرين كان فداء الواحد منهم 40 درهما، فمن لم يجد علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. هذه نظرة الإسلام إلى العلم بعمومه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة العبرانيين فأتقنها في 2 أسبوع في 16 ليلة. أين نحن من ذلك؟ ظهرت المدارس الإسلامية في صورة مجالس المحدثين، في صورة الحلقات العلمية التي كانت في مسجد المدينة وفي مساجد مكة وفي غير ذلك من المساجد، ومضى على ذلك الرعيل الأول. ظهرت الكتاتيب، ظهرت مجالس التحديث، ظهرت هذه المصنفات في ابتداء أمرها، حتى وصل الأمر في بغداد في الدولة العباسية، وظهرت المدارس الأهلية. والمدارس الأهلية أول ما ظهرت في بلاد المسلمين، ظهرت في المشرق الإسلامي مرو ونيسابور وفي عاصمة البلاد الإسلامية بغداد التي كانت تقصد من كل مكان. ثم جاءت دولة السلاجقة، الدولة السنية في القرن 5 هجري، ووزيرهم المشهور وهو نظام الملك الطوسي. هذا الرجل الذي أنشأ سلسلة من المدارس التي سميت على اسمه نظام الملك، فسميت بالمدارس النظامية التي إلى الآن نقول التعليم النظامي والمدارس النظامية، والأمر راجع إلى دولة السلاجقة وإلى هذا الوزير العظيم نظام الملك الذي صنف وأنشأ هذه المدارس. ثم جاء في القرن التالي نور الدين محمود في بلاد الشام فتوسع فيها، إلى أن جاء تلميذه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليهم جميعا في مصر فطور هذه المدارس وتوسع فيها، وجاءت بعده دولة المماليك ليتبارى ملوكها في توسعة هذه المدارس والأربطة والزوايا التي كانت في المساجد ليتعلم المسلمون كل العلوم النافعة. تعلم المسلمون ذلك وصنفوا فيه المصنفات في أدب العالم والمتعلم، ومن أجمع هذه الكتب كتاب ابن جماعة الشافعي تذكرة السامع والمتكلم بأدب العالم والمتعلم، كتاب جمع فيه أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع ربه ومع نفسه ومع إخوانه وفي مدرسته ومع كتابه، وجمع أدب المعلم مع ربه ومع نفسه ومع طلبته خارج الدرس وفي الفصل الدراسي إلى غير ذلك. هذه علوم المسلمين. ثم غفى المسلمون غفوة وناموا نومة عظيمة، فسرقت منهم علومهم في الحملات الصليبية ثم الحملات الإنجليزية والفرنسية، فسرقت هذه العلوم والمسلمون في غفلة شديدة. فظهرت المناهج الدراسية التعليمية في العصر الحديث لنذهب ونتعلمها من هؤلاء. في العصر الحديث ظهر عالم أمريكي، عالم نفس تربوي، وهو جيرمان بلوم. هذا الرجل الذي قال إنه صنف أو أنشأ نظرية لم يسبق إليها، وهي نظرية إتقان التعليم. نظرية إتقان التعليم، كيف يرتقي بالفصل الدراسي كله مع تفاوت قدرات الطلاب ويرتقي بهم دفعة واحدة، ويتقن العلم معا جملة واحدة مع الفروق الفردية. كيف يضع كما يسمونها استراتيجية للتعليم المتقن، وزعم أنه أول الناس مناداة بها. لذلك فإن مناهج التعليم في العصر الحديث تذهب إلى أمريكا ويقول لك هذه أسئلة موضوعة على الطريقة الأمريكية، وما هي إلا علومنا قد سرقت منا وأخذت منا ونحن في غفلة شديدة. فتقدموا تقدما عظيما في الماديات وفي العلوم العسكرية وفي العلوم الاقتصادية وفي كل العلوم الدنيوية، تقدموا تقدما وصرنا في ذيل الأمم بما لا مقارنة بيننا وبينهم. إن البداية تكمن في الفصل الدراسي، إن البداية في المعلم وفي مناهج التعليم المتبعة. هذا الرجل جاء بنظرية وهي نظرية الإتقان، وتوفي سنة 1999، يعني في القرن، في نهاية القرن الماضي، وقد ولد في أوله ليأتي بهذه النظرية. كيف يكون التعليم متقنا وهذا الإتقان منا خرج؟ ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ إتقان التعليم، لكن لا بد من وضع خطة عامة طويلة الأمد، وهو ما يسمى بالاستراتيجية، وهي كلمة وإن كانت كلمة أعجمية لكنها اصطلاح اتفق عليه المعاصرون وصاروا يتدربون على أساسها، وصرنا عالة عليهم فنأخذ مصطلحاتهم التي هي في الأصل قد أخذت منا. كان المسلمون قبل ذلك، أي في هذه الأعصار المتأخرة، يهتمون بالجانب المعرفي فقط. هذا الرجل وضع أهداف الخطة التعليمية من أهداف معرفية ومهارية ووجدانية. والهدف المعرفي أن يعرف الطلاب ما تلقي إليهم من معلومات، أن يعرفوها ويفهموها، ثم بعد ذلك تحدث لهم المهارة والدربة، ثم السلوك الذي ينبثق عن الوجدان والتأثر. هذه الأهداف الثلاثة زعم أنه أتى بها، وما هي إلا أركان الإيمان عندنا. فالإيمان عندنا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فإذا أردت شيئا أن يكون ناجحا ومتقنا ومؤثرا ومثمرا، فلا بد أن تجتمع فيه الأصول الثلاثة: عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وهذا ما وصل إليه، هذا ما وصل إليه الذين جعلوه أسطورة في علم التربية المعاصر وفي علم النفس التربوي، لأنه قال لا بد من الاهتمام مع الجانب المعرفي بالجانب المهاري والجانب السلوكي. ونعم، وقد صدق في ذلك، صدق في ذلك. فإن معاهد التعليم وإن مدارس المسلمين إلى الآن لا تهتم إلا بالجانب المعرفي، والمدرس الذي عنده ضمير كما يقال، أو الملتزم أو الذي يتقي ربه، هو ذلك المدرس أو المعلم الذي همه أن يحفظ الطالب ما بين الدفتين، يأتي إلى المقرر فيحاول شرحه وتفهيمه وتحفيظه له لكي يصبه على أوراق الإجابة صبا، ثم يأخذ درجة عالية. هذا خير من فينا. أما الجانب المهاري إنا عنه غافلون، أما الجانب السلوكي الوجداني إنا عنه غافلون. وهذه مصيبة، وهذا سبب تخلف التعليم. والمدرسون الآن، وهذه خطة راشدة، إذا أريد ترقيتهم فلا بد من مجاوزة هذه الدورات العلمية، هذه التدريبات الأكاديمية، سواء في درجة الكادر أو معلم خبير أو نحو ذلك، فلا بد من الحصول عليها. وقد حصلت عليها متأخرا فعجبت من ذلك عجبا كبيرا لما وجدت فيها من العلوم النافعة، وقلت إنا كنا عن هذا غافلين. إن مدارس الأزهر أو حتى كلية دار العلوم أو الكليات الشرعية أو العربية في البلاد الإسلامية تهتم اهتماما كبيرا بالجانب المعرفي الثقافي القولي العلمي المحض فقط، أما جانب التدريب والمهارة والإتقان والعمل، أما أن يصير سلوكا في حياة الإنسان، فهذا الذي غفلنا عنه وتنبه له أسلافنا. طرق التعليم واستراتيجياته ومهاراته صرنا نستجديه من الغرب لتخلفنا. وللأسف يأخذ المعلم هذه الدورات في نهاية عمره، وبعد أن يصل إلى درجة مدير أو وكيل، يعني بعد أن ينفصل عن العملية التعليمية، هذا يجب أن يصاحب وأن يدرس في مراحل الثانوية وفي الكلية كما تفعله بعض الكليات العامة ككليات التربية أو المعاهد التربوية. هذا علم لا بد منه، وهذا العلم يخدم الإسلام. بهذا العلم نصل إلى صناعة نتفوق بها على غيرنا. الآن نحن عرضة لهذه مثلا الطائرات التي تسمى بالدرون بدون طيار، وسماؤنا أصبحت كلأ مستباحا لهم، صوروننا ويعرفون أسرارنا وقد يضربوننا، والخطورة فيها أنها لا ترصدها الرادارات التقليدية لقصر الموجة الرادارية، فمن أين نبحث عنها؟ ننظر إليها بالعين المجردة أم بالمناظير وهي فوق رؤوسنا؟ كيف تتقدم إيران الرافضية، وكيف تتقدم إسرائيل اليهودية، ونحن أصحاب الأموال، ونحن أصحاب العلوم، وأصحاب العقيدة الصحيحة، وأصحاب دين الإسلام، ومع ذلك يأمرنا إسلامنا بهذا العلم ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم بعد ذلك نستجديه من الغرب. وليتهم يعطوننا العلم كاملا، بل لا بد أن يحتجوا جزءا، لأنهم يتوقعون صراعا بيننا وبينهم، فلا بد من التفوق، لا بد أن يتفوقوا علينا، لا بد أن يحتفظوا لأنفسهم بحق القوة المطلقة والذراع الطويلة، فيعطوننا من تكنولوجياتهم ما يتواكب مع المعركة القادمة، يعني لا ننتصر عليهم بل يحققون نصرا ساحقا في أول الأمر إذا كانت الخصومة معهم. وهذا يجعلنا نعيد النظر في مهمة المعلم وفيما يحدث في فصله الدراسي. هذا يمليه عليه ديننا، هذا مقتضى الأمانة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد سبق أسلافنا رضي الله عنهم إلى مناهج التعليم، لكننا لم نطورها ولم نرق إلى مستوى أسلافنا بعد، فجمعوا الطريقة الإلقائية والطريقة الإملائية والطريقة الاستنباطية التعاونية. فطريقة الإمام مالك مثلا كانت طريقة الإملاء، طريقة المحدثين كانت طريقة الإملاء، يملي والطلبة يستمعون، إما أن يحفظوا وإما أن يدونوا، فيحفظوا في السطور أو في الصدور. وطريقة الإمام مالك هي طريقة العرض، يقرأ على الشيخ والشيخ يصوبه ويسدده وقد يشرح له البعض. وطريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يطرح المسألة ويناقش طلابه، وهذه هي التي اعتمدها المعاصرون في علم النفس التربوي، الطريقة التحاورية التعاونية، أن تستكشف ما عند الطالب، أن تستخرج المعلومة من فمه. بفضل الله تعالى أسلافنا قد توصلوا إليها وبرعوا في شتى العلوم، وأولها العلوم الشرعية، فكانوا أئمة في العقيدة والتوحيد، أئمة في التفسير والحديث، أئمة في الفقه، أئمة في شتى العلوم الشرعية. وكذلك نبغوا في العلوم العسكرية والدنيوية، في علم الجغرافيا وفي علم الفلك وفي علم الطب وفي جميع العلوم نبغوا وبرعوا، وما تخرجوا إلا من مدارس عربية، إلا من مدارس إسلامية محضة، لم يحتاجوا إلى غيرهم، ومناهجهم مستقيمة وأحوالهم مستقرة، والغرب يتعلمون منا في ذلك الوقت. ثم وقفنا عند هذا الحد، فلم ننمي ولم نطور ما توصل إليه أسلافنا، وهذه هي المصيبة، أننا لم نؤمن بقضية التطور. مسألة التطور أن العالم يتطور، أن المعارف تتحدث، أن الكل ينمو، فإذا ألغينا هذا النمو في المعارف وفي القدرات وفي تركيبة العقل ذاته وفي مستوى الطلاب وتفاوت القدرات، ووقفنا عند هذا الحد فقط، صار المدرس في فصله شيخا يعظ، يدخل فقط الطلاب يجلسون ويتربعون، والشيخ أو المعلم أو المحاضر يتكلم من أول الحصة إلى آخرها، وبعضهم بعض الطلاب ينام والبعض الآخر في غفلة لا يفهم، وهكذا طريقة وعظية خطابية إلقائية، هذه تناسب في بعض العلوم لكن لا تناسب في بعضها الآخر. الطريقة الاهتمام بالجانب المعرفي فقط، أما أن نشرك الطلاب معنا فهذا ما توصلت إليه العلوم التربوية الحديثة. كيف نجعل الطالب المتخلف المتأخر الذي هو أدنى من إخوانه في المقدرة، كيف نعتني به ونوليه عناية خاصة ونغير مجلسه وأن نجعله في المقاعد الأمامية، ثم كيف نضع هذه الأهداف الثلاثة، الهدف المعرفي والمهاري والوجداني، كيف نضعه ابتداء، كيف نضع الخطة المحددة للدرس الخاص ثم للوحدة ثم للمنهج كله، ثم نضع الاختبار النهائي الذي تراعى فيه الأهداف وهل تحققت الأهداف أم لا، وكيف نعطيه الواجب الدراسي، وكيف نناقشه فيه في اليوم الثاني بما يسمى بالتغذية الراجعة، لكي نخبر هذا الطالب بمستوى تقدمه وتطوره وكيف صار من حسن إلى أحسن وأين نقاط الضعف فيه وكيف نشجعه وكيف نفعل الإثارة أو ما يسمى بالمقدمة، وما هي شروط المقدمة التي ينبغي أن يراعى فيها الوقت، 5 دقائق في أول كل حصة، وأن الحصة لابد من توزيع الأهداف على زمانها، لابد من تحقيق الأهداف المعرفية والمهارية والسلوكية في داخل الحصة الواحدة. أما أن يأتي بعض المعلمين فيأخذ الحصة كلها في تهذيب طالب غير مؤدب فيضيع الوقت ولا يتشاغل عنه، أو يجعل الإثارة أو ما يسمى بعقلي في الرياضيات مسألة لا علاقة لها بالدرس، لا بد أن يكون له علاقة، ولا بد من مراعاة زمنه، ولا بد من مراعاة تناسبه للماضي واللاحق، أن يبني بعض العلم على بعض، فإن الرباني هو الذي يتدرج في التعليم وهو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ثم بعد ذلك كيف يضع الأسئلة لتحقق الأهداف المرجوة، أسئلة للجانب المعرفي، أسئلة للجانب المهاري، أسئلة للجانب الوجداني. ومعنى الجانب المهاري هو أن تصير عنده مهارة، الجانب المعرفي كما وضع هذا بلوم وضع هذا الهرم الذي بدأه بالمعرفة ثم بالفهم ثم بالتحليل والتركيب والتقويم والتقييم في هرم معروف عندهم ما أحوجنا إليه. فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الجانب المهاري صار عند الطالب مهارة يطبقها على أرض الواقع، ثم صار ذلك سلوكا عنده وصارت عنده محبة وصار له تعلق بهذه المادة. إن أنظمة التعليم في أمريكا الآن رجعت في بعض أمورها إلى عهد الإسلام الأول، فعهد الإسلام الأول كان الطالب يختار الشيخ ويختار المادة ويختار العلم ويختار الزمان ويختار المكان، الطالب يدخل إلى الزوايا التي في المسجد كما قالوا، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، فهذه الزوايا كانت في المسجد، وكان مثلا الأساطين وهي أعمية المسجد عند كل عمود شيخ يدرس مادة تختلف عن الشيخ الآخر وهكذا، فكان الطالب يختار الشيخ الذي يريده والمادة التي يريدها والزمان الذي يريده، لذلك ينبغ فيه. هذه الطريقة أخذتها أمريكا الآن، أن الطالب يخير، هو الذي يختار المادة، يختار المدرس، يختار الزمان، يختار المكان، ثم بعد ذلك يعطى إجازة فيما نبغ فيه وبرع فيه. هذه بضاعتنا، لكننا إلى الآن نمشي متعثري الخطى، نزعم أن العيب في دولة أو في رئيس أو في حكومة، والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، العيب في معلمينا وفي طلابنا وفي أولياء الأمور من الرجال والنساء الذين تولوا أمر هؤلاء الطلاب الذين لم يحسنوا أن يساعدوا المعلم في فصله. كيف يدير المعلم الفصل؟ هذه طريقة منهجية يعد لها قبل أن يدخل الدرس، ليس مجرد درس ارتجالي يعتمد المعلم على علمه، يعتمد المعلم على ثقافته، يعتمد المعلم على أنه حلو الدعابة يداعب طلابه فقط، ثم تنتهي الحصة الدراسية ولم يحقق هدفا معرفيا ولا هدفا مهاريا، ولا يراعي ذلك ولا يسأل الطلاب ولا يناقشهم، إنما دوره دور الملقي والواعظ، خطيب في مسجد. هذا لا يصلح، هذا لا يكون، هذا لا ينتج طالب علم. إنما طريقة العصف الذهني كما يسمونها، بأن تطرح سؤالا وتأخذ الأجوبة جميعا وأن تدونها ثم تناقشها وتحللها لتصل إلى الإجابة من أفواه الطلاب، ثم بعد ذلك تشجع المحسن وقد تعاقب المسيء، ثم تنظم كل شيء، كل شيء بعلم، كل شيء بنظام. هذه استراتيجيات التعليم المعاصرة ونحن سادتها في البداية، ثم تخلينا عنها وخذلناها، وتلقفها الغرب فبرعوا وصلوا إلى صناعة هذه الطائرات والغواصات، فضلا عن السيارات، فضلا عن الألبسة والمنسوجات، فضلا عن الزراعات والأطعمة ونحو ذلك من العلوم والصناعات كلها. إنما نشأ ذلك من طريقة تعليم صحيح، ولو علموا شيئا فاسدا لكنهم يبرعون فيه وينتجون فيه وينتجون فيه. أما نحن صرنا الآن نفتتح مدرسة أمريكية ومدرسة يابانية ومدرسة صينية لأننا تخلفنا، والعيب فينا. لابد أن نرجع إلى هذه الأساسيات، إلى مناهج التعليم التي ترقى بالأمة جميعا إلى مصاف القادة لقيادة هذا العالم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تردع عدوها وترهبه، وإذا دعت الحاجة إلى قتالهم قاتلناهم ونحن أولو بأس وأولو قوة وأولو بأس شديد. أما هذا الاستجداء فهو عيبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح معلمينا وأن يصلح طلابنا وولاة أمورنا ومناهجنا ودارسينا ومدرسينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي معلميها وطلابها، وأن يرقى بها إلى مصاف قادة هذا العالم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.